وعلى محمد ونحن الدار على أداء الأجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صلنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. يصل المصنف إلى مطلب مهم ولعله هو مركز بحث الإجماع حيث تترتب عليه الثمرة من بحث الإجماع، وهو بعد أن كان الإجماع لا قيمة له عند الإمامية، لا قيمة له بنفسه، وإنما تمام قيمة للإجماع بما هو كاشف عن رأي المحصون. وتقدم من المصنف أنه يكشف عن الدليل الشرعي، فيقع البحث والكلام ما هو ذلك الدليل. أولا، هل هناك دليل أو لا، وما هو الدليل. المصنف قبل الدخول في هذا البحث يكرر، هل فعلا هناك دليل اعتمده المجمعون؟ وإذا كان دليل فما هو؟
فيما سبق التبين والصرع.
عليكم السلام.
بلهم لا يفتون إلا عن دليل عادل.
إيه واضح. راح يجي يعني تحقيق هاي النقطة. بس صبروا شوفوا. المصنف قبل الدخول في هذا البحث يأتي بمطلب ذكره سابقا، يجعله في المقام مع توضيح وتبسيط مقدمة لهذا البحث. حاصله أن الإجماع على مبنى المصنف، أن الإجماع يكشف عن الدليل بهذا الاعتبار، وهو أن المجمعين لما كانوا من الفقهاء فلا ريب أنهم لا يفتون إلا على وفق اعتقادهم بالدليل. حينما يفتون مثلا بحرمة لحم الأرنب فلا بد أن يكون كل واحد منهم معتقد أن الشارع المقدس حكم بهذا الحكم وأوصل هذا الحكم إلى المكلفين، وهم المجمعون اعتقدوا بدليلية ذلك الدليل وأفتوا على وفقه. ولا نحتمل، هذا نلتفت له، لا نحتمل أن يوجد فقيه يفتي من دون اعتقاده بالدليل. فقيه يجي إلى الوحدة يقول لحم الأرنب حرام، نجي نسأله نقول له شنو دليلك على، يقول لا مو دليل هيجي. نحتمل هيجي شيء؟ ليش قلت لحم الأرنب حرام؟ قال هيك كان قعدت الصبح قال شو ما حد قال لحم الأرنب، لا قايل حلال لا قايل حرام، أنا قلت خليه يقول حرام. هيك نحتمل؟ أبدا لا نحتمل. فقيه مو شارع لو قاعدين بقهوة، فقهاء فقيه وعليه الاعتماد. لا نحتمل أن فقيه من الفقهاء يفتي ما لم يكن معتقدا بدليل على ذلك الحكم. نعم، ها نعم، نحتمل خطأه أو اشتباهه، فقد يكون ما اعتقده دليل ليس بدليل أو اشتبه في أنه دليل، وهذه النقطة تعالج بالتكرار. الفقيه الأول إذا احتملنا أنه مخطئ فبضميمة الفتوى من الفقيه الآخر الثاني يقوى احتمال صدق الدليل أو صحة الدليل، ويضعف احتمال اشتباهه وخطأ في الدليل، وهكذا في الفقيه الثالث والرابع والعاشر، إلى أن يحصل ماذا؟ الاطمئنان القوي جدا بأن ذلك الإفتاء منهم كان لدليل وذلك الدليل لم يكونوا مخطئين فيه. ما مخطئين، احتمال الخطأ راح يزول بمن؟ جاوبني، احتمال الخطأ بمن راح يزيد؟ بتراكم الاحتمال. نقول إذا الفقيه الأول نحتمل خطأ، ففقيهين احتمال الخطأ قليل. 100 فقيه كل يخطئون نفس الخطأ بنفس الدليل وكلهم يقولون لحم الأرض حرام خطأ، أكو احتمال 1 بال10,000، 1 بالمليون، 1 ما أدري كذا، هذا الاحتمال فيه العقل لا يحتفظ به، يسقط عن الاعتبار، فيكون شنو حينئذ نقطع بصدق معتمدهم.
هذا المعتمد والدليل محصور بالأحاديث الشرعية بس بالحديث.
هسه هذا الآن هذا خليه على جماله، خليه مغطى على جماله، هو من راح يدخل محقق أصفهان راح يجي يثير عنده هذا. المهم النقطة اللي المصنف يريد اعتبارها مدخل، أولا أن الفقهاء لا نحتمل أنهم يفتون من دون دليل، لا بد لدليل. نحتمل خطأ الفقيه في فهم ذلك الدليل أو الاشتباه، ندفع احتمال الخطأ والاشتباه بمن؟ بتراكم الاحتمال من التكرار. إذا نحتمل 2-3 من الفقهاء يخطئون، لكن ما نحتمل أنه 100 فقيه يخطئون نفس الخطأ ويستنبطون حكم واحد وهو الحرمة مثلاً، حرمة لحم الأرنب من دليل واحد، هذا بعيد جداً، مو نقول ما بعيد جداً.
شيخنا هاي لو كان هواي، يعني لو كان شخص واحد أفتى بشيء والآخر اعتمد عليه والآخر هم كذلك اعتمد عليه إلى أن أصل هنا الأول اعتمد عليه، ماكو قيم احتمالية.
لا، من يقول الثاني اعتمد على الأول؟ نحتمل
يعني عليه بالدليل، يعني
لا
يفتي إلا من دليل.
ممكن أن نقول بأنه فقيه في زمان معين اعتمد على ما قبله من الإجماع، أي صحيح، بس هذا راح يجي يندفع أنه إحنا نريد إجماع المتقدمين. إحنا كلامنا مثلا الكليني قال بحكم، شيخ الطوسي قال بحكم، شوف شيخ الطوسي كان تابع لل يعني قال بالحكم لأن الكليني قال به
أو اعتمد للنس دليل.
ها، فالكليني عنده دليل، الطوسي هم عنده دليل، هو نفس الدليل غيره اعتمد، فبالتالي شنو؟ اثنينهم خطأوا في فهم الدليل، اكو احتمال نضيف رأي المرتضى، نضيف رأي الكركي غيره كراجكي، وهكذا تمشي بحسب التسلسل، بعدين يرفع هذا الاحتمال، احتمال أخطأوا. أنتم ترتيب شو صار ترتيب؟ أولا ما نحتمل أن يكون الفتوى من دون دليل واعتماد على فقيه آخر، هذا أصلا لعله يدخل في ضمن الفتوى من دون دليل. يعني تسأل فقيه مولانا انت ليش قلت لحم الارنب حرام؟ قال مو الفقيه اللي قبله قال حرام، هذا مو دليل، قلت فقيه مقلد مش دليل، ناخذ رايك تقول والله فلان قال، وش العلاقه فلان قال؟ فلا بد يكون له مستند، نقطه هاي الاولى. ثانيا نحتمل انه اخطا في فهم الدليل، هذا الخطا اندفع به من قلنا بتراكم الاحتمال، واضح ان شاء الله؟ نقرا هذا الشرط. قال وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة.
كشف الإجماع على وجود دليل؟
أي، وقلنا رأي المصنف على نظرية حساب الاحتمال يخالف الآراء الأخرى، الآراء الأخرى كانوا شنو يفسرون الإجماع بأنه يكشف لنا عن الحكم الشرعي. المصنف يقول لا، الإجماع يكشف لنا عن الدليل الشرعي، والدليل يكشف لنا عن الحكم. أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاد الفقيه للدليل الشرعي، يعتقد أنه هو دليل. وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معه. الخطوة الأولى تجاوزناها، ما ممكن أن يكون من دون دليل، لازم دليل. لكن تجي الخطوة الثانية، هذا احتمال فهمه هو اعتقاد للدليل، اعتقاد صائب احتمال، اعتقاد خاطئ. وهذا الاعتقاد محتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. هو كل فقيه هو في حد نفسه يمثل قيمة احتمالية بضمه للقيمة الاحتمالية للفقيه الآخر، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين. ليش؟ لتضاءل الاحتمال احتمال الخلاف، يضاءل هذا الاحتمال يجي العقل يقول ما احتمل فيه. طبعا هذا يقول باب التوضيح تسامح، ولا هو مو يقول ويجي ويتحضر، لا هو تلقائيا من تصل إلى مرحلة معينة الاحتمال ضئيل جدا، العقل بعد ما يحتفظ ليتعامل معه معاملة اليقين. هنا تدخل المحقق الأصفهاني، ومن هنا مبدأ شنو؟ قلنا هذا أشبه بالمقدمة للبحث المهم وذو الثمرة المهمة. هنا الأصفهاني يشكل على هذا المبنى بشكل عام، من أن الإجماع أساسا الإجماع له قيمة أو ليس له قيمة. يأتي الأصفهاني ويشكل بإشكاله. الإشكال الأول يقول إذا افترضنا أن الفقهاء المجمعين استندوا إلى دليل، فالدليل لا يخلو لو آية لا رواية، عندنا دليل إحنا غير القرآن والسنة، إحنا الإمام إيش نعتقد؟ إذا ضيف القرآن الإجماع والعقل فهو ليس في نفسهما استقلالية، وإنما بما هما كاشفان عن الدليل الشرعي اللي هو آية أو رواية. آية ما احتمال أن يكون هو الدليل آية، القرآن ما بيه ما بكلام ولا نقاش انه اكو ايه صفت ما وصلت ما ادري كذا، فحتى ما تعرض للمصدر فيبقى الكلام انه شنو؟ روايه. فيقول اذا سلمنا ان المجمعين لا يفتون الا عن دليله والدليل هو روايه، فتلك الروايه قد لا نسلم بس استنباطهم للحكم من تلك الرواية. طب غاية ما يكون انه هؤلاء الفقهاء عليكم السلام استخرجوا الحكم من الرواية بالاستنباط، والرواية فيها بحث سندي وفيها بحث دلالي، في البحث السندي اكو مباني، في البحث الدلالي اكو مباني. فنحن الأصفهاني نحن إذا لاحظنا تلك الرواية فقد نستظهر ما استظهروه، وقد نستظهر خلافه. لماذا؟ لاحتمال أنهم يبنون على مبان نحن لا نحتمله. مثلا الرواية كانت من حيث السند بها مشكلة، راوي ضعيف، أكو راوي ضعيف، نحن مبنانا في الرجال على الوثاقة. شنو مبنى الوثاقة؟ يعني احنا نجي كمدرسة السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه احنا عندنا تعبد باتباع الدليل، باتباع الرواية ذات الرواة الثقات، يحصل عندك بها وثوق أو اطمئنان أو ما يحصل. إذا جتك رواية بها عشر رواة، كل واحد من الرواة ثقة بدليل حجة، أنت بعد تطمئن ما تطمئن، تثق ما تثق، أكو تعبد باتباع الرواية. فإذا كنا نحن نتبع مبنى الوثاقة واحتمال أنه أولئك الفقهاء يعتمدون مبنى رجالي آخر وهو الوثوق، يعني مو بالضرورة عندهم أن يكون السنة التام، لا بالضرورة أن يحصل عندهم وثوق واطمئنان بالرواية من قرينة خارجية، رواية خارجية، تأييد شهرة، تأييد فقيه آخر، ما أدري فقيه. إذا وفق موازين عقلائية صار عدة اطمئنان بصحة هذه الرواية اعتمد، صار عدة معتبرة، يقول أنا أحتمل، أنا الأصفهاني أحتمل حيث أن مبناي الرجالي هو الوثاقة وهم الوثوق فأحتمل أن الرواية التي اعتمدوها لو عرضت علينا لك صحيح والموثق وهم يعتبرون الحسن لا أو قد يكون لا مبنانا الوثاقة مبناهم الوثوق هذا الإشكال أو أثر
على تزييف الحسن أو الموثق
أي
الموثق
نعم
الموثق على تزييف
أي خبر موثق الخبر عنه مو حجية خبر الثقة خبر الثقة يعني شنو خبر الثقة الذي يكون رواته ثقات بعد يصير عندك به وثوق ما يصير وثوق مو تعبد باتباع خبر الثقة خبر الثقة أما الخبر الموثوق يعني شنو الخبر الموثوق المطمئن إليه اللي عندك وثوق به حتى لو كان في سنده مشكلة قد أنت معوض المشكلة بقرينة أخرى خارجية أو كذا لا الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دال على الحكم ليس صحيحا أصلا ما نقبل أكو رواية ما نقبل أكو يعني ما نقبل أن الإجماع يكشف عن رواية بالإشكال الأول شنو كان قبلنا يكشف عن رواية لكنه قلنا ما يصير حجة لأنه احتمال خالفهم بالاستنباط في الإشكال الثاني يقول لا أساسا من سلم أكو رواية لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل إذا رحنا بحث كتبنا الروائية والاستدلالية ولا يخلو إما أن نجد رواية أو لا نجد رواية فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع إذا قال رواية فهي الرواية واصلة أن بعد الإجماع شو نقيم ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة نعم الرواية نأخذها ونبحث بها إجماع بعد ما لقينا هذا يعبر عن إجماع مدركي بعد ما لقينا كل اعتبار هذا إذا لقينا الرواية الشق الثاني هو إن كنا لا نجد شيئا ما لقينا لا في الكتب رواية من هذا القبيل رواية موافقة للإجماع فلا يمكن أن نفترض وجود رواية إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال إذا ما لقينا رواية فبيجينا سؤال أنتم تقولون لابد مستندين لرواية مو بتاع من دون دليل طب الرواية بحثت كل الكتب ما لقينا فوين هالرواية قل ما ذكرها قل عجيب هذا غريب مع كونها هي الأساس لفتواهم على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان هذا شيء غريب أنهم اعتادوا وإحنا وجدناه يذكرون الروايات اللي ما يستندون إليها ضعيفة ومرسلة ومقطوعة وما أدري كذا ومرفوعة وكلها يذكروها أنهم رواية يعتمدونها 100 فقيه وما مذكورة لا في الكتب الأولى الروائية ولا كتب الاستدلالية غريب
ممكن النسخ اللي كانت
نعم
ممكن النسخ اللي كانت تحمل الرواية.
طبعا سأكو مبنى آخر تفسير جواب المصنف ذكر بس جوابه. أكو جواب إحنا سابقا على العجالة ذكرنا بأنه البعض يذهب إلى أنه رواية لكنه ما وصلت لنا كتب تلفت أو رواية ما وصلت أو راوي ما دونها أو لسبب ما هذا سبب ما هذا موجود في بعض كلمات سيد القوم
يكون مدفوع يعني
واحد اثنين
رواية ما وصلت
هو
ممكن
يتفها لي إيه ما دخل في هاي التفاصيل هو يعني عدة تعريض بس تعريض بهذا المبدأ أنه أكو رواية وما وصلت لنا ظاهر كتب وتلفت إلى آخره تالهم يعني اللي الفقيه اللي ذكر احتمال مو ذكره وانت من دون تأييد ودون تقريب ودون وجه ودون كذا فما ندخل فيها سمو يعني فقط تعليق على هذا انه اكو جواب ومردود والمصنف لا ما تعرض الى يعني ذكر كلام الاصفهاني حتى يبين هو مبدأ شنو
اقول على المبنى الاصفهاني بعد السابقين الفقهاء
منين جابوا هاي الفتاوى؟ هو من هنا المصنف يدخل أحسن المصنف هنا يدخل يقول له أيها الأصفهاني أيها المحقق الأصفهاني الكمباني رحمة الله عليه إحنا نجي نسأله إحنا نسأل فسر لنا هاي الظاهر عندنا 100 فقيه فقيه هاي كلمة مو هيك يعني صح نقول نوقف عندنا فقيه كلهم أفتوا وأنت وصلت إلى نتيجة بأنه شنو ماكو دليل يعني شو تقول أفتوا من دون دليل لو شو تريد الإجماع ما له قيمة يعني تعال فسر لنا شنو فقيه واحد أفتى من دون دليل هم ما أقول بها مجال بس يمكن بإشكالاتك أغض النظر أقول هسه هذا الفقيه مشتبه ناسي خطأ مو معصوم العصمة الأهل بس 10 فقهاء 100 فقيه أنا جاي أقول 100 فقيه أفتوا بحرمة لحم الأرنب وما لقينا رواية أنت تعال فسر لنا طبعا هو بعد ما هو حتى يفسر المصنف يقول هذا أفسر خدمتكم أفسر لكم هاي الظاهر هؤلاء المجمعون القريبون من عصر النص اللي هم في زمن الغيبة الصغرى وما بعدها ذول الفقهاء كانوا يعيشون جو ووضوح وارتكاز استندوا في مقام الفتوى لهذا الوضوح والارتكاز هم ما كان بيتهم رواية ايه مثل ما تقول كلامك تام بس لا تقول تنتقل مباشرة تقول بعد الاجماع ما له قيمة ما ادري كذا ما لقينا رواية لا 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 اكو في الحلقة مفقودة على كملكيات الفقهاء الذين اجمعوا على حكم ولم يذكروا رواية تفسير ذلك انهم افتوا على وفق وضوح وارتكاز متشرعي بحيث لا يقبل ذكر الدليل له مثل واضحات مثل واضحات يعني الآن شلون أنت مثلا تجي تتكلم تقول طلاب الحوزة يدرسون طلاب الحوزة يدرسون مدينة النجف بها ناس يعيشون هنا هذا يصير مستهجن ما يصير مستهجن فلذلك ذكر الواضحات يستهجن أكثر من هذا بعد يصير مستهجن الاستدلال على الواضح أنت تيجي تقول خلا أنا أثبت لك خلا أجيب لك أدلة على أنه النجف مسكون يقول أنا مناقشة أصل الدعوة حتى تستدين هو أصل الدعوة أنا أنقذ ذكرها شنو مدينتك رقم فيها ناس فيها لو تريد تستدل تاخذ من وقتي اكو بالبلاغه كان تعبير عندهم يقول مخاطبه العالم بما يعلم ها حق من منزلته استجار به. فإذا كانت هناك أشياء واضحة معيب أن المتكلم أو المتصدي يجي يذكرها ويستدل عليها. هسا يمكن تخريج أو تبويب أنهم ذكروا الأحكام الواضحات لأنهم وصلوا إلى مرحلة شنو؟ تدوين الأحكام وجمع الأحكام من باب الرسائل العملية ومشاكل. فبالتالي يردون ينقلون هذه المجموعة الأحكام وهذا الجو اللي يعيشوه إلى الأمصار الأخرى. فهذا الجو اللي كانوا يعيشوه في زمن الأمة ما كان موجود مثلا في بلاد الهند والصين، في بلاد أوروبا، في بلاد أخرى. يردون يدونون حتى الكتب توصل هناك ويعملون بها. لكن اللي يصل إليه الحكم الشرعي من الفقيه الذي يقلده لا بالضرورة أن يكون شنو مع الدليل، مو مجبر الفقيه أن يذكر دليل. والدليل لم يذكره بالنسبة لزمانه ومكانه على اعتبار أنه من الواضحات، واضح جدا.
كما أشبه بالاعتماد على السيرة المتشرعية.
طيب يبقى السؤال، هذا الوضوح منين؟ يقول هذا الوضوح متلقى من الطبقة السابقة من الرواة. الرواة عندهم هذا الوضوح، وهذا الوضوح هم نقلوه بمقتضى المعاصرة والمعاشرة والتقارب بين زمن الغيبة الصغرى وما بعدها وبين طبقة الرواة السابقين اللي عاصروا الأئمة. فذول الرواة اللي عاصروا الأئمة صار عندهم وضوح. هذا الوضوح بمقتضى المعاصرة والمعاشرة مع الطبقة الأولى من الفقهاء وصلهم الوضوح، فهموا هذا الوضوح. طيب يجي سؤال، هذا الوضوح اللي عند طبقة الرواة منين؟ يقول هذا الوضوح حاصل من دليل شرعي اللي هو قول فعل تقرير المقصود. هذا الرواة بمقتضى وجودهم على أئمة من الأمور مثلا اللي يتناولونها ويأخذونها من الإمام يدونوه، لأن هي تستدعي الإمام قال كذا. مرات أكو أشياء الإمام أجل جا واحد كان في بلاد أرنب جاي من الصين، لا وبعد أكثر جزء لا طفى على شنو يوم لازم عندك وليمة ما تدعونه كذا. صحيح حد راح يقول هيك إذا الإمام لا طفى وياي ما رح، لكن صار عنده وضوح أنه لحم الأرض بشبيحة لا مو. وهذا من يعني راوي دعا له 4-5 وقالهم يوم فضلون يمي شو عند لحم الأرض مرتب ينصد. صار عندهم الوضوح من يروح عند الدرس كذا ايش ما يصير الامام شنو احمل انا حلال ولا حرام. امس جيتك انت وقلت لك ادعوا يا شو وهذا سؤال امس وصايد اما قلت لك ايش قلت لك ما تدعون هذا يعني حلال بعد شوف تسال. فراوه ما يصل الى هيك مرتبه بسيطه وكذا ويجي يسال احمل انا، لكن هو ياكلوا وتعاملوا به وكذا الاخرين. فصار اكو وضوح عندهم، وضوح ان وارتكاز متشرعي ان لحم الارنب مثلا حلال، سابق من باب المثال انه حلال، قد يكون حرام، قد يكون كذا، اي حكم اخر. واضح ان شاء الله؟ فاذا المصنف شو يقول؟ تفسير ظاهره اتفاق الفقهاء لعدد لا يستهان به على حكم شرعي لم يذكروا له روايه في كتبهم الفقهيه الاستدلاليه الروائية، لأن المستند لم يكن هو رواية اعتيادية متعارفة كبقية الروايات، وإنما استندوا للوضوح والارتكاز المتشرع الذي حصل عندهم بمقتضى المعاصرة والمعاشرة مع طبقة الرواة السابقين عليهم. هاي المصنف يقول بعد هذا اتضح لا هو
نفسه. صحيح ما صحيح. لا هو بالتالي ذول طبقة الفقهاء اللي عاشوا خلينا نقول مثلا زمن من 300 إلى 450 300 هجري إلى 450 مثلا 100 سنة هذا يعني ذول عاصروا بعض الرواة اللي أعمارهم امتدت إلى هذه الأزمنة ليش يعني مثل ما الآن هذا طريقة بالحوزة الآن يدخلون مجموعة من الطلبة يعني بداية دراستهم للحوزة أخوي يعرفون عرفيات الحوزة شنو يعرفون شلون تلبس العمامة شلون يلبس الرداء مشي الطالب علم شلون يكون السر بوقار وهيبة ورزانة يعرفون بأنه يكون متاكل بالشارع بشكلها كذا يعرفون يكون طريقة الدراسة كلهم يعرفون لكنه من دخلوا للحوزة قعدوا أول درس ثاني درس أسبوع شهر بالمعاشرة بالمخالطة شوي شوي بدأوا يعرفون هاي العرفيات الحوزوية وقاموا من تجي تسأله تقول له ومولانا ليش تدرس يعني عند هذا الكتاب ليش تدرس مثلا مكاتب أكو منهج عندكم هيك مثلا أروح للتربية أطالب وزير التربية لو مدير التربية يعطين منهجيات المدارس هم كاتبين عندهم بالمرحلة الفلانية بعد بالصف الفلاني فلان كتاب فلان طبعة كذلك هيك هالتحديد أما أنت شو حياتك وعمرك وأربع سنين تقدر فيها بالمكاسب شنو واحد قال يدرس المكاسب بتشو أكو في التصريح لو أنت جيت لقيت الدلدل هيك ماشي منو قرر هذا منو ثبته منو قاله منو سواه ماكو عرف عن زمان ولذلك إذا كنت تدرس غيرك ما حد يمنعك غايته أنت قد تفقد بعض الأشياء بعض المنافع مو هيك فهذا الوضوح اللي حصل عند الطبقة الأولى من الفقهاء أنا عبر فقهاء أو رواة سمو بالضرورة قد يكون هو راوي فقيه لكن من حيثية فقيه ومن حيثية راوي الطبقة الأولى للفقهاء بمقتضى معاشرتهم للطبقة الأولى قرب وجودهم من الطبقة الأخيرة من الرواة انتقل إنهم الوضوح والوضوح شنو 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 الوضوح شنو يعني شنو الوضوح هذا قد إحنا ما مو واضح عندنا الوضوح
هو حال المتعامل
والمداعوة
الارتكاز يعني
نبض ارتكاز هذا السبب ارتكاز إحنا كثير عشرات من حياتنا الآن إحنا نتعامل بها بالارتكاز يعني ما لعله واضح إذا هذه ندخل فيه من هذا يتضح بعد جواب الإشكال الأول اللي هو شو كان الإشكال الأول يقول إذا كانت الرواية إحنا قد نخالفهم بالاستنباط المصنف منها شيء جاوب شو تخالفه ما الرواية الوضوح فالفقهاء اعتمدوا على الوضوح فبعد ما نقدر نسلم لك بالإشكال الأول من أنه إذا كانت الرواية معتمدة عندهم بطريقة معينة إحنا راح نخالفهم بالاستنباط لا ما كنت شيء
عفوا شيخنا الوضوح ما ينقل يعني بعض الأحيان إحنا نستدل نقول هاي دليل هاي الوضوح ولا ارتكاز
هسه صح أما قبل ما كان يعني أصلا عنه ما كان ملتفتين إلى أنه هذا الحكم دليل الوضوح بس يقولون أنه مثلا لحم الأرنب حرام أصلا ما حد يسأل ليش مثل الآن سألت بعض كثير الأمور الآن من فيها تتبقي والله صدق ليش شيخنا شيخ رحمه ليش لفت العمامة في طريقتها ليش؟ أنت أو شيخ يا أيوة عديش على لفة العمامة هي بشتغل قول لفة طريقة لفة اثنين تسوان ذا العامة لفة يعني عامة ليش أنت تلفة سفة طريقة؟ وجزاك طريقة ما أدري سوى تطبيق وبرهم ذا الاثنين هم بس بالتالي تطلع شكلها هو هذا وليش عود أنت لسوي منها هلال وما أدري تجيب الحالة كتشي وتشكله من هنا لا ودائما من جهه اليسار ما يصير ليش بس شوف من ابرزنا هذا
ها سبعدين
اما قبل تسال نفسك من تجي تدون دني بعض الامور تذكر وجه الاودلين يقول هو صديق عبد البيت ما تدري ما متاثر وهو ارتكاز اصلا ما هذا ما شو جاري
الشيخ من كثير من الامور الواضحه ولكنها كانت مدونه من قبل الرواد ولماذا هذه الامور لم تدون
شنو الواضحه ومدونه يعني
قررنا مثلا الصلاه وهي من الامور واضحه ولكنها دونوا الرواه واكو روايات بها رغم انها كانت واضحه فلماذا هذه الامور
بالعكس لاحظوا وياي جيد خوش سؤال الفقهاء اثبتوا هذا. شوي ناخذ حتى خلاص ما طلنا اليوم داخل معكم الدقيقتين. منتجون في بعض الاستدلالات الجديده الحديثه، مو الاستدلالات القديمه. في الاستدلالات القديمه مثلا يجي على الصلاه، شنو الدليل على وجوب الصلاه؟ يبقى يحاول ان يجيب دليل. اما هسه في الوقت الحاضر الفقهاء شو يقولون؟ يقولون حتى لو لم يكن عندنا دليل على اصل وجوب الصلاه، لكن من خلال الروايات الداله على التفاصيل نفهم على انه اصل وجوب ايش بيه من الواضحات. فمثل الصلاه ليش بها روايات مع انه واضحه؟ مو باصل الصلاه، بالتفاصيل، لانه بها تفاصيل. الروايات التي ذكرت لبيان التفاصيل مو واضحه، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا غيره. بعض الامور لوضوحها ماكو روايه عليها، ماكو دليل، اكو دليل وروايات على التفاصيل، التفاصيل مو واضحه. يجي الفقيه يقول واضح جدا عندي انه من السؤال على التفاصيل، بل تصدي الامام ببيان التفاصيل، ما ذلك الا لان اصل الحكم من الواضح. واضح؟ اما تجي مثلا في القضيه معينه افرض لحم الارنب، ما في تفاصيل، لحم الارنب حرام. سبعة تفاصيل شنو؟ اذا مذكر اذا غير مذكر جاي يقول لك حرام. شنو بعد؟ اذا كان الارنب صغير او كبير ما حرام، خلاص ما في تفاصيل. ذكر انثى لا قال ولا نبدا.
هذا الجواب
يسمح عن الجواب. هو بعد ما كملنا اجينا بالاخير هم مثل المصنف قلنا ترى صار واضح انه الاشكال الاول مو ترى، لانه ما عندنا روايه حتى نقول نختلف وياها بالاستنباط. ولنبدا بالجواب على النقطه الثانيه فنقول ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبه المتقدمين، لا نريد به ان نكتشف روايه على النحو الذي فرضه المعترض. مو روايه اعتياديه متعارفه حتى نجي نكتشفها بالاجماع، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا. اي صحيح، لو كان الدليل هو رواية من حقك أن تستغرب أيها المحقق، وأن ما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، وإنما نكتشف بالإجماع ارتكازا ووضوحا في الرؤية. الفقهاء كانوا عندهم رؤية واضحة في هذا الحكم، هذه الرؤية وهذا الوضوح متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير. ذول الرواة عاصروا الأئمة، فمن خلال قول الإمام، تقرير الإمام، فعل الإمام صار عندهم وضوح في شيء معين. مثل ما أنت الآن مثلا من بعض الفضلاء، من بعض العلماء، مراجع تشوف طريقتهم بالتعامل، فيصير عندك وضوح على أنه هاي الطريقة هي المستحسنة. ما قرروا لك لا في كتاب ولا اجوا قعدوا وقالوا لك قول من تمشي هيك، من تتكلم هيك، من السلم هيك، لا بس انت شفتهم هيك. فصار عندك شيء فشيء ينخلق ارتكاز بهذا المعنى. اوحت اليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبهذا يزول الاستغراب المذكور، اذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبه رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف. فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب عن النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض. ليش يقول رواية اعتيادية؟ يعني هو تلقى رواية عن الإمام يحتمل أنه تكلم، لكن مو تكلم برواية صالحة للنقل وكذا، فقط هيك رواية، يعني كلام إمام اعتيادي، ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. صار واضح إن شاء الله. هسه المصنف هنا يدخل في بيان نقطة مهمة.
يقول احنا قلنا الاجماع يكشف عن الدليل، شو صار الدليل؟ لا لا لا، فيقول الدليل يبقى ما عنده دليل الا القران والسنه، والسنه قول فعل تقرير امام. فالاجماع بتوسط الوضوح والارتكاز يكشف
عن الدليل
قول الامام
يكشف
او فعل الامام السنه هو
يكشف عن.
فالسنه مكتشفه بماذا؟
بالوضوح
بالاجماع، لكن بتوسط الوضوح. ولذلك ولذلك الاجماع بما انه ليس الا كاشف، فاي كاشف يقوم مقامه ناخذ به. اذا الشهره كشفت ان هذا كشفت ان السنه بتوسط الوضوح ناخذ بالشهره. اذا السيره المتشرعيه كما بيناها بالحلقه الثانيه وبينا وجوه تقريب هذا ناخذ بالسيره. فاذا الدليل الشرعي يبقى هو منه سنه. هذه السنه تحتاج احيانا تطلق هي نفسها، واحيانا نكتشفها بتوسط الوضوح والارتكاز.
وهذا يسمى دليل بعد الوضوح والارتكاز؟
لا، مو الوضوح والارتكاز دليل، الدليل هو السنه.
احنا نعبر الوضوح دائما والارتكاز دليل.
تسامح سيدنا اذا تريد التدقيقات هذه. كثير من الامور اللي هي يعني بالدقه مو مثل ما يعبرون. قال وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي المباشر من المعصوم. افتراض وسيط بين المجمعين وبين الدليل الشرعي، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة. يركز المصنف متقدمين طبقات سابقة، متقدمين ليش راح يجي يثبت انه مو اي اجماع معتمد عنده وانما خصوص اجماع المتقدمين من حملة الحديث وامثالهم من معاصري الائمه. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي، ولهذا فان اي بديل للاجماع المذكور في اثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الاجماع. اي شيء يصير يكشف لي الوضوح.
شو العلاقه شيخنا من كلامهم؟ سواء كان شهره كلامه بالاجماع احنا وصلنا للدليل او ما وصلنا؟ اشراك باقي الادله شهره السيره
لا مو اشراك، مو اشراك، هذا اعتبره تتميم. يريد يقول بالتالي الاجماع يريد يبين انه لا قيمه له الا كونه كاشف بدليل، بدليل اي كاشف اخر انا ما له خصوصيه الاجماع، هذا اللي يقول. فلذلك بعض الاساتذه شو يعبر؟ يقول هذا تفجير، لاحظ يقول هذا الوضوح مره في بعض الحالات نفس الوضوح يستمر، ومره هذا الوضوح يدون بفتاوى، ومره هذا الوضوح يترجم بعمل. سيدنا وياي هذا الوضوح اللي صار عند الرواة افتهموا الفقهاء الطبقة الأولى عدة حالة، مرة الفقهاء ما دونوا ولا عملوا به وإنما وضوح أيضا هم نقلوه للطبقات اللاحقة، ومرة عملوا بهذا الوضوح ومرة دونوا نتائج الوضوح. قلنا عدة حالة، حالة تدوينة نسميه إجماع، تدوين حكم الناتج عنه نسميه إجماع، حالة ترجمة الوضوح بعمل نسميه سيرة متشرعية، وحالة نقل نفس الوضوح وارتكاز. الآن اللي عندنا مرات بعض الحالات المسلمين يقول هذا الوضوح وارتكاز، يقول هذا متلقى طبقة عن طبقة، مثل ضرورة وجوب الصلاة وجوب الخمس وغيره بعض الأحكام اللي أصلا ما نقدر نطلع لها دليل صريح لا في الآيات ولا في الروايات، لكنه صار من الواضحات عندنا يعبر عنها من الضروريات. هذا شلون صار متلقى طبقة عن طبقة بنفس الوضوء. قال ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفسه دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقراءة مختلفة أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. الشروط المساعدة على كشف الإجماع يأتي الكلام فيها إن شاء الله يوم السبت يمكن 14 صارت 14